بنعمة الرب في هذا المؤتمر سيكون لنا جولة سريعة عن الأمور المختصة بمجيء الرب، وده هيكون في بعض الاجتماعات، وبعض الاجتماعات الأخرى نتوقع أن يستخدم الرب فيها الأخ الحبيب مجدي حسب ما يقود روح الرب. في هذه الليلة وضع الرب على قلبي أن أتكلم كلمات قليلة عن السماء التي هي موطننا ومقرنا النهائي. لذلك أرجو أن نقرأ معا بعض العبارات من كلمة الله، أولا من رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12. كورنثوس الثانية أصحاح 12: إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلمه، أم خارج الجسد لست أعلمه، الله يعلمه. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها، ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. ثم أيضا أقرأ من رسالة تسالونيك الأولى والأصحاح الأول عدد 9: لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. وأخيرا من رسالة فيلبي أصحاح 3 عدد 19، يتكلم عن الأشرار فيقول: الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات، فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. آمين. أعتقد يا أحبائي أنه لا يخفى على القارئ المدقق لكلمة الله ما سأقوله الآن، وإن كان يخفى على البعض، فأرجو أن يستخدم الرب هذا المؤتمر أن ننتبه لهذه الحقيقة الخطيرة الموجودة في كلمة الله. إيه الحقيقة دي؟ من يقرأ الكتاب بتدقيق سيكتشف أن الله يعلن في كلمته عن برنامج إلهي عظيم مختص بالأرض، مختص بكوكب الأرض، مختص بسكان الأرض. وده برنامج الحقيقة بيشغل معظم صفحات الكتاب، ولا أبالغ إن قلت حوالي 3/4 الكتاب. مشغول الإعلان الإلهي بتوضيح أفكار الله من جهة هذا الكوكب وسكانه، كوكب الأرض. حتى من بداية الكتاب العبارات جميلة ودقيقة: في البدء خلق الله السماوات والأرض، دي أول عبارة في الكتاب. ونحن نعلم يا أحبائي أن الله لا يخلق شيئا باطلا، قال كده الكتاب، لم يخلقها باطلا. فإن كان قد خلق السماوات فلم يخلقها باطلا، وإن كان قد خلق الأرض فلم يخلقها باطلا. لكن مباشرة بعد العدد ده نفاجأ إنه بيقول وكانت الأرض خربة وخالية، وابتدى الإعلان الإلهي يركز كل الضوء بتاعه مش على السماء لكن على الأرض. الله عنده برنامج خاص بالأرض وسكان الأرض، وهنكتشف أن هذا البرنامج الخاص بالأرض كان معروفاً من قبل تأسيس العالم، من قبل تأسيس الأرض. ويبدو على ما نفهم من إشعياء 14 أن الشيطان أطلع على هذا البرنامج الإلهي وعرف شيئا عنه. وربما يكون لنا فرصة للرجوع إلى هذا الفصل لنعلم أنه أراد أن يغتصب لنفسه مكانا في هذا البرنامج الإلهي المختص بكوكب الأرض وسكان الأرض. وهنشوف إيه اللي عمله وكيف فسد البرنامج، وكأنه فسد مؤقتا، وكيف أصلح الله كل شيء ويرجع كل شيء ليجعل كل شيء يصنع مشيئته، هذا الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. لكن أدب نشكر الله أن الكتاب المقدس كلمنا أيضا وبصفة خاصة في العهد الجديد عن برنامج آخر، عن خطط إلهية عجيبة للغاية تسبق خطط الله من جهة الأرض، خطط مختصة بالسماء. ومش بس السماوات المخلوقة، لكن سنكتشف أن الله لديه برنامج مش بس للسماوات المخلوقة لكن للسماء التي هو يسكنها، السماء اللي قرينا عنها هنا، السماء الثالثة، السماء عينها، السماء التي هي مسكن الله. بنعمة الرب في هذا المساء أود أن أتكلم قليلا مش عن كل البرنامج المختص بالسماء، لكن أتكلم كلمات قليلة عن السماء. وإذا تأنى الرب من الغد وإلى نهاية المؤتمر ستكون وقفتنا أطول أمام برنامج الله المختص بالأرض. ما هي السماء يا أحبائي؟ أقدر أجاوب على هذا السؤال بعدة إجابات. أولا أود أن أؤكد أن السماء هي مكان. السماء ليست كما يدعي البعض حالة، هي فعلا من وجهة معينة حالة أدبية مجيدة وراقية، لكن كل إعلانات الكتاب عنها تؤكد أنها أيضا مكان. فالسماء مكان. مش عايز أخذ وقت طويل لأن أعتقد أن الحقيقة واضحة لدى كل قارئ للكتاب أن السماء مكان، حتى أن الروح القدس في الأعداد اللي قريناها بيوضح بشكل جميل لا يمكن أن يكون كلام بولس هنا عن حاجة هي مجرد حالة. ما ينفعش يقول لي أن في إنسان في الجسد لست أعلم، خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى حالة، ما ينفعش. لكن لما يقول اختطف هذا إلى السماء الثالثة فحتما ويقينا أن هذه السماء الثالثة هي مكان وصل بولس. ثم يؤكد الروح القدس انها مش بس مكان، لكن مكان يحوي شيئا عجيبا اسمه الفردوس. يقول مش بس اختطف الى السماء الثالثة، لكن بعد كده يقول واعرف هذا الانسان افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس. وعندما وصل إلى الفردوس يقول عنه سمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. الحقيقة الأولى التي أود أنها ترسخ في الأذهان أننا عندما نتكلم عن السماء نتكلم عن مكان، وأن هذا المكان يحوي شيئا بديعا هو الفردوس. الفردوس الذي قال عنه الرب لللص: الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. ولما يقول لنا فردوس، خلونا نفهم الكتاب ببساطة يا أحبائي دون تعقيد. الفردوس هو جنة مسرات. قيلت الكلمة عن فراديس عملها سليمان، قيلت عن قصر عظيم لأحشاويرش في فردوس جنة الملك. الفردوس يعني شيئا صنع لأجل المسرة والبهجة والأفراح التي لا يمكن أن يعبر عنها. والسماء هي مكان سكن الله وبها فردوس الله، اللي يقول لنا عنه في سفر الرؤيا أصحاح 22 هذه العبارات التي أود أن نقرأها. يقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور. طبعا اللغة اللي بيستعملها الرائي هنا بيحاول على قد ما يقدر انه يوصف لنا حاجات بلغة بشرية نقدر نفهمها، لكن بلا شك ان الامور هناك تختلف عن الامور التي نعرفها نحن، لكن عايز يصور لنا على قد ما يقدر. بولس اختصر على روح الطريق لانه ما كانش مصرح له ان يتكلم الكلمات لا ينطق بها. يعني كلمات لا ينطق بها؟ يعني حاسس بالمعاني جوايا، شفت الوقائع، لكن أن أنطق لأعبر عن ما رأيت وعن ما شعرت وعن ما ابتهجت به لا أجد الكلمات التي تساعدني لكي أعبر. كلمات لا ينطق بها، جوايا المعنى لكن مش قادر أعبر عنه. فبيقول أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر، من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. عن هذه الشجرة، شجرة الحياة، وعن هذا المكان يحدد لنا المكان أكثر سفر الرؤيا أصحاح 2 لما بيدي وعد للغالب. الغالب في رسالته لملاك كنيسة أفسس يقول: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. وبعدين يقول عنها إنها في وسط فردوس الله، إنها في وسط فردوس الله. إذن السماء مكان، ومكان به فردوس، أي مكان للمسرة واللذة والبهجة والأفراح التي لا يمكن أن توصف باللغة البشرية. وإلى هذا المكان اختطف بولس في يوم من الأيام، وربما بحسب كلامه ربما اختطف خارج الجسد، يعني ما كانش محتاج للجسد بحواسه الخمسة علشان يقدر يستمتع ويفرح ويشوف ويفهم الأشياء التي رآها في السماء الثالثة أو التي رآها في الفردوس. يعني حاجات ربما ما تحتاجش إطلاقا لهذا الجسد المادي، لكن بلا شك أن الجسد الذي سنلبسه في لحظة الاختطاف سواء بالتغير أو بالقيامة، هذا الجسد سيكون مصمم خصيصا للتعامل مع المفردات والأشياء الموجودة في السماء الثالثة الموجودة في فردوس الله. السماء الثالثة اللي الرسول بيتكلم عنها، أوضحها علشان ما يختلطش الأمر على بعض أحبائي، ليه سماها الثالثة؟ لأنه في حاجتين غيرها إحنا بنقول عنهم برضو السمع. فالغلاف الجوي اللي إحنا بنشوفه كلنا بنقول عنه السمع، الطيارات تطير في السماء، الطيور تطير في السماء. لكن كمان عندما تغادر مركبات الفضاء الغلاف الجوي وتخرج إلى كواكب أخرى، أو إذا وصلوا وخرجوا إلى مجرات أخرى، فدي برضو بنسميها السماء. أقرب ما لنا دائرة الغلاف الجوي هو السماء الأولى، وإن كان التعبير ده ما تقالش في الكتاب، لكن إحنا بنقول عليه السماء. وأيضا الكواكب الأخرى والنجوم والمجرات الكثيرة اللي بيقول عنها في إشعياء 40: يخرج بعدد جندها ويدعو كلها بأسماء. هذه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى أيضا قيل عنها السماء. لكن يبقى أن السماء الثالثة مميزة عن هاتين السمائين بأنها هي مسكن الله. هناك آيات كثيرة جدا تؤكد أن السماء مسكن الله، وده ما يتعارضش أبدا مع الكلام اللي قاله سليمان لما قال له السماء وسماء السماوات لا تسع. مش معنى ان الله يسكن في السماء الثالثة، مش معنى الكلام ده احبائي ان الله يحيز او يحد، لكن مع ان الله روح، الله لا يحيز ولا يحد، الله يملأ الكل، الا انه في حكمته وبحسب مسرة مشيئته اختار مكانا معينا او في مكان معين، خصه بأن يكون هذا المكان هو مكان استعلان مجده، مكان حضور الإلهي، مكان عرش الإلهي. وهذا المكان، وده الشيء العجيب، غير مخلوق ومرتبط بالله أزلا. والدليل على كده أنه في اللغة العبرية في أول عبارة في الكتاب المقدس ما يقولش في البدء خلق الله السماوات والأرض، لكن بالعبري خلق الله السمائين والأرض. أحبائي لما يقول خلق السمائين نقدر نستنتج منها أن السماء الثالثة سماء غير مخلوقة، لكن مرتبطة بوجود الله الأزلي كمكان استعلان مجده، كمكان حضور الإلهي، كمكان عرش الإله. هذا المكان العظيم هو اللي شاف فيه إشعياء الصرافين واقفون حوله ويسبحونه قائلين قدوس قدوس قدوس. هذا المكان هو الذي هنسمع عنه في سفر الرؤيا لما يقول رأيت في السماء بابا مفتوحا وسمعت صوت يقول اصعد إلى هنا لأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. ولما طلع يقول كده رأيت عرشا موضوعا فين؟ في السماء، وعلى العرش جالس. في المنظر شبه اليشب والعقيق، وحول العرش قوس قزح، في المنظر شبه الزمرد. هذا المكان هو السماء الثالثة التي فيها يستعلن الله حضوره ومجده وعرشه. حتى انه لما عمل خيمة الاجتماع باعتبارها المكان اللي هيستعلن فيه مجد ابنه بصورة رمزية طقسية، قال عنها شبه السماويات، وإيه كمان؟ وظلها. شبه السماويات ليه شبه السماويات؟ لأن فيها عرش، مش كده؟ كان عرش الله موجود فين في خيمة الاجتماع؟ في قدس الأقداس يسكن بين الكروبين. لما اختارها اختارها باعتبارها أشياء حرفية على الأرض تصور حقيقة مجيدة موجودة. إذن السماء مكان، والسماء الثالثة بالذات مكان استعلان مجد الله وعرشه وحضوره غير المحدود والعظيم. وإن كان الله لا يحد، لكن ميز هذا المكان بأن يكون فيه عرشه وحضوره، وده اللي هيكون مقر الحكم في السماء الجديدة والأرض الجديدة. لكن ده ما يمنعش أبدا، وإن كنا نصر ونؤكد طبقا لكلمة الله أن السماء مكان، ده ما يمنعش أن السماء أيضا يا أحبائي يتكلم عنها الكتاب باعتبارها حالة أدبية، حالة أدبية تميز أفراد تغيروا وولدوا من الله ولادة ثانية. على سبيل المثال لما يكلمنا في أفسس واحد يقول إنه اختارنا لكي نكون قديسين وبلا لوم، حالة القداسة والوجود بلا لوم هي دي الحالة اللي هتكون عليها السماء، حالة أدبية سيكون عليها سكان السماء. الرب يسوع في حديثه مع نقدموس في يوحنا 3 قال له إن من لا يولد من الماء والروح، قال له تعبيرين، لا يقدر أن يرى ملكوت الله ولا يقدر أن يدخل ملكوت الله. وكان هنا بيتكلم عن ملكوت الله في صفة الأدبية، الحالة الأدبية لملكوت الله ما ينفعش يدخلها غير شخص مولود ولادة ثانية. ثم أيضا هي حالة من المجد، لما نقرأ في رسالة رومية أصحاح 8 نقرأ إن الله النهاردة بيعمل تغييرات فينا إحنا، يقول مثلا إنه إحنا موضوع لمجد عتيد أن يستعلن فينا، هنوصل لمرحلة يستعلن فينا المجد. في كورنثوس يقول إنه المجد اللي هيستعلن فينا ده المجد النهائي، لكن في كورنثوس يقول لنا إن إحنا وإحنا موجودين دلوقتي نتغير من مجد إلى مجد حتى يصل بنا الأمر إلى تلك الصورة عينها. يعني مولودين من الله، خدنا قداسة بلا لوم أمام الله، ثم أيضا حالة من المجد. القمة والنهاية أحبائي نلاقيها في رومية 8، يقول عيننا لنكون مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. لكن اللي بيأكد أكثر إنها حالة لما ندرس رسالة أفسس. رسالة أفسس اللي درسناها في الصيف الماضي بتقول لنا إن إحنا موجودين فين دلوقتي؟ أجلسنا معا في السماويات في المسيح يسوع. إحنا لسه ما رحناش السماء، لكن بيقول لنا وإحنا موجودين على الأرض دلوقتي إحنا جالسين فين؟ في السماء. يبقى بلا شك يقصد بيها أنها حالة وليست مجرد مكان. الحالة دي إيه اللي بيوصفه لنا في رسالة أفسس؟ بيوصفها الحقيقة بأشياء في غاية الروعة. بيوصف إن الحالة بتاعة الناس اللي جالسين في السماوات أقدر ألخصها في 5 كلمات مختصرة اللي ذكر فيهم كلمة السماويات. الكلمة الأولى أنها دائرة، إذا أردت أن أكون أكثر دقة أقول أن السماء أو السماوات، وبالمناسبة كتير يقول عنها السماء وكتير يقول عنها السماوات، وأعتقد أنه ما فيش فرق لأنه الكلمة اللي بتستعمل هنا بتستعمل هنا في ذات القرين. يعني مرة يقول لنا أنه الرب يسوع المسيح صعد إلى السماوات، مرة يقول لنا صعد إلى السماء، مرة يقول لنا إحنا ننتظر من السماء، ومرة يقول لنا ننتظر من السماوات. لما يقول لنا مثلا انه اجلسه عن يمينه فين؟ في السماويات، يبقى اقدر اقول ان السماء دائرة مركزها شخص المسيح. او لما يقول في كولوسي 3 اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. ما هي السماء؟ هي دائرة مركزها المسيح. وعندما اعيش مشغولا بالمسيح، عندما أعيش خادما للمسيح، عندما أعيش أتغير كل يوم إلى شبه المسيح، عندما يتوافق سلوكي أدبيا مع المسيح، عندما تصبح كل عواطفي مشدودة إلى شخص المسيح واهتمامي باهتمامات المسيح، أنا أكون موجود في السماء، لكن مش في السماء كمكان، لكن في السماء كإيه؟ كحالة أو كدائرة مركزها شخص المسيح. لكن كمان يقول لنا أن السماء مش بس هي مركزها المسيح في أفسس، لكن أفسس 1 باركنا بكل بركة روحية في السماويات، يعني دائرة فيها بركات كتيرة جدا، لكن كل البركات اللي فيها بركات شكلها ايه؟ روحية، بركات روحية. ولا تنسوا أحبائي أننا نحن أرواح وأنفس وأجساد أيضا، وعندما تستمتع أجسادنا بخيرات الأرض وبركات الأرض فهذه البركات اسمها بركات إيه؟ أرضية. لكن عندما تشبع أرواحنا وتستمتع وتستلز نفوسنا ببركات روحية، بركات مرتبطة بالسماء، هذه البركات تجعلنا نعيش في السماء ونحن لازلنا على الأرض. زي إيه البركات الروحية؟ يعني مثلا لما نتكلم عن غفران الخطايا، نتكلم عن السلام مع الله، نتكلم عن فرح بيقول عنه لا ينطق به ومجيد، لما تمتلئ نفوسنا بذات المحبة التي وصفها لنا في رومية 5، يقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، لما أعيش في هذا الجو مستمتعا بهذه البركات أنا أعيش في دائرة السماويات. لكن كمان في أصحاح 3 من أفسس يقول يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بحكمة الله المتنوعة بواسطة الكنيسة. السماويات هي تلك الدائرة، مش بس اللي مركزها المسيح، مش بس اللي مملوءة بالبركات الروحية وليست البركات الأرضية، لكن كمان هي الدائرة التي يستعرض الله فيها حكمته ومجده. يا أحبائي، كتير مننا بيستخسر إن تكون حياته فرصة الله يستعرض فيها حكمته ومجده. كتير بنستخسر كده وبنحتاج أو بنفكر إن تكون حياتنا فرصة نستعرض فيها أنفسنا. مظبوط؟ واضح الفكرة اللي عايز أوصلها؟ يعني حياتي، أيامي، عمري، صحتي، تخيلها كخشبة مسرح، إما أن يستعرض الله عليها حكمته في صياغة هذه الحياة وجعلها لمجده، أو إن أنا استغل حياتي كخشبة مسرح لأستعرض عليها نفسي. بولس أدرك هذا الأمر وقرر أن هذه الخشبة، خشبة المسرح، إنها غالية الثمن جدا، حياتي ثمينة لأنه قد دفع فيها دم المسيح، فاستخسر إن الخشبة دي تكون مجرد مجال يستعرض عليها بولس. قال لا، خسارة. فقرر قراره العظيم في فيليبي 1 وقال لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. طول ما أنا عايش هدي حياتي تبقى فرصة إن الله يستعرض فيها حكمته. وده اللي حصل فعلا، لدرجة أنه في غلاطية يكتب ويقول لما صر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا. السماويات يا أحبائي هي دائرة استعراض الله لحكمته، وإن عشنا على الأرض مقدمين الحياة له ليستعرض فيها حكمته ومجده فنحن نعيش في السماء. لكن كمان أمر جميل في أصحاح 2 بيقول أننا مش بس كنا أموات والله أحيانا، الله الذي هو غني في الرحمة، لكن أقامنا معا، معا يقصد يهود وأمم، فهمنا الكلام ده في الصيف الماضي، ومش بس أقامنا لكن كمان أجلسنا معا في السماويات في المسيح. هي دائرة مركزها المسيح، هي دائرة كل بركة روحية مش أرضية، هي دائرة استعلان مجد الله وحكمته، لكن هي دائرة أسمى العلاقات وأرقاها. أسمى العلاقات وأرقاها مش بس العلاقة مع الله، لكن العلاقة بعضنا مع بعض، لأن يقول أجلسنا إيه؟ معا، معا كمؤمنين. يا إخوتي الأحباء، عندما تجري المحبة من قلوب المؤمنين بعضهم نحو بعض، عندما تكون المحبة من قلب طاهر وبشدة، عندما لا يفكر كل واحد فيما هو لنفسه بل فيما لآخرين أيضا، عندما أعيش وكل تفكيري كيف أكرم إخوتي، كيف أفرح إخوتي، كيف أشجع إخوتي، لما يبقى كل واحد فينا هو ده تفكيره أبقى عايش فين؟ في السماء، في دائرة السماوية. سئل طفل صغير عن إيه هي السماء، وفكر الطفل الصغير وعلى قد تعبيره البسيط الكلمة جميلة، قال أعتقد هي المكان اللي كل واحد بيحب كل واحد فيه. لقد شعر أن هذا العالم البغيض هو مكان الكراهية والبغضة، وبناء عليه ما لقيش أي وصف يوصف بالسماء إلا أنه هو المكان اللي الناس بتعمل إيه؟ بتحبه. إذا عشنا في علاقة صحيحة مع الله ونحن هنا على الأرض فنحن في دائرة السماويات. لكن آخر حاجة هي دائرة الصراع الروحي والنصرة الروحية. الصراع الآن، لكن النصرة الكاملة والتامة مستقبلا. وده اللي بنلاقيه في أفسس 6 لما يقول إنه مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية فين؟ في السماوية. عندما أكون غرضا لهجوم العدو، وعندما ألبس سلاح الله الكامل لكي أحارب وأثبت في اليوم الشرير، أنا أعيش في دائرة السماوية. وما أحلاها دائرة أحبة. مش دايما الحرب بتبقى شيء سخيف، بل بالعكس كثيرا ما تكون الشعوب في أحسن حالاتها عندما تكون في حرب شريفة ومقدسة. لذلك أرجو أن نفهم هذه الحقيقة بوجهيها، أن السماء مكان، لكن السماء أيضا حالة أو دائرة نعيش الآن من الآن فيها، لكن عن قريب جدا سننتقل إلى هذا المكان حرفيا. لكن كمان حابب أقول نقطة ثالثة، أن السماء وطن وفيها ميراث. ده اللي بيعلنه لنا العهد الجديد، أن السماء وطن ولنا فيها ميراث. في جماعة سبقونا في رؤية السماء بهذه الصورة، يقول عنهم في رسالة العبرانيين وهو يسجل غربتهم في الأرض، يقول عنهم هذه الكلمات مبتدئا بإبراهيم: بالإيمان تغرب في أرض الموعد، في عبرانيين 11 عدد 9، كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. عاشوا في خيام وتغربوا في أرض وعدهم الله أن هذه الأرض لهم، لكن زي ما بيقول استفانوس في أعمال 7 أن إبراهيم ما خدش فيها وطأة قدم. ليه؟ اسمع يقول في عدد 12: في الإيمان مات، أو 13: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكانت لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة. لا أعرف مدى شعور كل واحد وواحدة فينا بهذا الأمر. هل نشعر يا أحبائي فعلا أننا في هذا العالم غرباء؟ شعور بالغربة بينتج من شعورك أنك مش قادر تستقر ولا قادر تستريح ولا قادر تتوافق وتنسجم مع الوسط المحيط. ليست الغربة هي أنك تركب الطائرة وتذهب إلى مكان بعيد، مش هي دي الغربة. لكننا نعلم جميعا أنه قد يكون الإنسان شاعرا بأنه غريب وهو في داخل بيته. كم من أناس في بيوتهم ووسط عائلاتهم يشعرون أنهم غرباء. غرباء إذا اختلفت الأهداف، إذا اختلفت الأفكار، إذا لم يكن هناك أي انسجام بيننا وبين ما حولنا، فبلا شك هذا يعني أننا غرباء. فهل يا ترى هذا هو شعورنا تجاه الأرض وما يحدث فيها؟ هل نحن متوافقون ومنسجمون مع الأمور التي حولنا، أم أننا نشعر في وسطها بالغربة؟ وإذا شعرنا أننا غرباء فيها، فهل نفكر يا ترى ما هو وطننا؟ هل إذا نظرنا إلى فوق، والكتاب دايما يعبر عن السماء إنها فوق، يعني الرب يسوع لما كلم اليهود قال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هل إذا نظرت إلى فوق أعرف أن هناك بعيدا عن الأعين البشرية الضعيفة هناك موطني؟ هل بشعر بجاذبية نحو السماء وأشعر أني أنتمي إلى هذا الوطن البعيد رغم أني لم أراه بعد؟ طب إزاي وأنا ما شفتوش بشعر أني أنتمي إليه؟ ببساطة لأن لما بقرأ أخباره في الكتاب بلاقي روحي منسجم معاه، لما بقرأ عن أخلاقيات هذا الوطن بلاقي روحي بحبه، لما بقرأ عن أفكار هذا الإله العظيم صاحب هذا الوطن بلاقي روحي بنسجم جدا معها. هذا هو أحبائي ما شعر به إبراهيم، فأظهر أنه يطلب وطنا أفضل أي سماوين، وبالتالي عاش على الأرض مع إسحاق ويعقوب، عاشوا كغرباء ونزلاء ساكنين في خيام. السماء بالنسبة لنا موطن، وده أيضا اللي أكده في فيليبي 3 لما يقول سيرتنا هي في السماوات. معظمنا عارف ان الكلمة في اليوناني تعني جنسيتنا هي في السماوات، وده يفكرني بحاجة جميلة في العهد القديم يمكن توضح الفكرة. تذكروا يا اخوتي ان الرب زار ابراهيم زيارتين، زاروا في تكوين 15 وزاروا في تكوين 18، ومعظمنا بيركز على الزيارة بتاعة تكوين 18 لان الرب اكل فيها مع ابراهيم. لكن الحقيقة زيارة تكوين 15 زيارة جميلة وبديعة وجديرة ان نعطيها اهتمام لانها كانت اطول في مدتها من زيارة تكوين 18. تكوين 15 الرب جاله بالليل، وايه الدليل ان جاله بالليل؟ حد صاحي معايا؟ لما اخرجه خارج الخيمة وقال له انظر الى السماء وعد النجوم، يعني كانت الدنيا ليل والنجوم بين فيه. وواضح انه قضى معاه طول اليوم، حتى انه في الاخر يقول صارت العتمة، يعني قضى معاه طول اليوم وبعدين ليل عليه الليل مرة تانية، يعني تقريبا قضى معه نحو يوم كامل. هناك كان الخليل يزور خليله، وانا بحب اللقاء ده احبائي لسبب بسيط، ان الله علمنا ان ابراهيم في بعض مواقفه كان يعكس صورة قلب الله الآب. احنا عارفين حكاية ابراهيم لما قدم اسحاق، والروح القدس قال لنا في عبرين 11 الذي اخذه في مثال، اخذ اسحاق في مثال، يعني حكاية انه حط اسحاق على المذبح وخد اسحاق دي كانت ايه؟ مثال، مثال لأب تاني وابن تاني، أب عنده ابن حبيب وحيد قدمه على المذبح. إبراهيم من الرموز القليلة جدا في الكتاب المقدس اللي بتكلمنا عن الله الآب. وهناك استطاع الله بحكمة بديعة أن يجعل إبراهيم ينطق بكلمات فعلا يا إخوتي أقدر أطبقها على الله الآب بحذافيرها. إبراهيم هناك كان زعلان وحزين ومتضايق حبتين، والرب نكشه علشان يطلع الكلام اللي جواه لأنه مش بس الرب كان حابب يسمع الكلام وحابب يسمعه لنا. قال له لا تخف يا أبرام، أجرك عظيم جدا، أنا ترس لك. كان المفروض إبراهيم يهلل ويفرح بالكلمتين دول، لكن إبراهيم رد على الرب رد غريب. قال له ماذا تعطيني وأنا ماض عقيم؟ بس كده؟ لا، ووارث بيتي هو إليعازر الدمشقي. رب رد عليه رد، قال له لا، لن يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثه. إخوتي، هذا الحديث قصد به الله أن يعبر عن شيء في قلب الآب. الآب عنده ميراث، عنده السماء وفيها ميراث. بطرس الأولى 1 يقول ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لأجلكم فين؟ في السماوات. الأب عنده خير كتير. إيه أبعاد ميراثه؟ إيه نوع ميراثه؟ طبعاً ما أقدرش أوصف ولا أقدر أتخيل، ومش من حقي. وإذا كان اللي راح وشاف وعاين نزل قال حاجتين، قال أولاً ما أقدرش أعبر، ثانياً مش من حق أعبر. خدوا بالكم من الكلمتين اللي قالهم، سمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ. لا يسوغ يعني ايه؟ يعني مش مصرح. لكن يا اخوتي، هل اطلق العنان لخيال يتصور ميراث الله؟ ميراث الله يا احبائي، ان كانت هذه الارض الكوكب الصغير جدا جدا جدا، بنشوف فيه مناظر لعظمة الله وقدرة الله بتخلينا كلنا نصرخ ونقول ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنع، ملآن الأرض من غناك. إذا كان أحبائي مجرد أن احنا ننظر لأعمال الله، نفسي تغني يا مخلصي ما أعظم. طب أنتم متخيلين بقى لو رحنا عملنا رحلة جماعية لكوكب المشتري مثلا، أو لو خدنا بعضنا وزرنا زيارة لهذا النجم الباهي اللامع الشمس، أو لو ركبنا وسافرنا لأقرب نجم لينا. أقرب نجم لينا الضوء ممكن يقعد مسافر 8 سنين ضوئية علشان يوصل. إذا سافرنا وأبحرنا في هذا الكون العظيم، يا ترى هنصرخ ونقول إيه؟ طيب بقى لو رحنا وشفنا مسكن الله نفسه، وإذا شفنا مقر الله نفسه. والشيء الغريب إن الله بيقول إن الميراث بتاعنا هو في هذا المكان. يا ترى شكله إيه؟ تطلع الله إلى هذا الميراث وأراد أن يكون له ورثة. تطلع الله في الأزل إلى ميراثه وأحب ورغب من قلبه أن يكون له ورثة، وتطلع إلى من يمكن أن يورثهم فوجدهم جميعا عبيد، اللي هم مين؟ الملائكة. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة للعتدين أن يرثوا الخلاص؟ وكأنه يعني بيقول بلغة الرمز إن وارث بيتي هو إليعازر الدمشق. لا، مش عجبها الحكاية دي، فقرر أن يخرج منه من يرثه، ورتب هذه الطريقة البديعة أن يكمل رئيس خلاصنا بالألام، علشان يتم المكتوب وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. السماء يا أحبائي هي وطننا وفيها ميراثنا المعد لنا هناك من قبل تأسيس العالم، والله قصد في نعمته أن لا يرث هذا الميراث عبيد، لكن اللي ورثوه يكونوا أبناء، وبحسب نعمته عيننا بيسوع المسيح، عيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. فالسماء هي وطن أو وطننا وفيها أيضا ميراثنا. لكن أيضا أقول السماء مجتمع. عرفنا السماء مكان، والسماء حالة أو دايرة، والسماء وطن وفيها ميراث، لكن السماء أيضا مجتمع. والمجتمع ده اتكلم عنه الرسول بولس في رسالة العبرانيين أصحاح 12 كلمات رائعة. يعني عبرانيين 11 يتكلم عن السماء وطن، عبرانيين 12 السماء مجتمع. في عدد 18 يقول: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، دعاهم من أرض مصر لكي يرثوا وطنا شكله إيه؟ أرضيا، علشان ياخدوا حاجة في الأرض. لكن إحنا مش كده. لكن إحنا يقول في عدد 22: بل قد أتيتم إلى جبل صهيون. لاحظوا أحبائي إن جبل صهيون بيكلمنا عن نعمة الله. ليه نعمة الله؟ لأنه إحنا عارفين إن الشعب فشل في الملك، لما طلبوا لأنفسهم ملك الله إداهم ملك اللي هو شاول وفشل، وكان المفروض إن الله يقضي عليهم، لكن بنعمته أعطاهم ملك اللي هو داود. وأول ملك لداود، أول ما ملك في صمويل الثاني 5، ملك وجعل عاصمة ملكه هي جبل صهيون. فصهيون في قصتها بتكلمنا عن النعمة، لكن ما تنسوش إنها مكان حرفي، وهيكون لي في المستقبل مستقبل مجيد جدا، لأن الرب أحب صهيون واشتهاها مسكنا له، وستكون صهيون مقر للحكم العتيد على الأرض في المستقبل. يقول: أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم، أتينا ليكون لنا علاقة بالسماء. فسيكون لنا علاقة بالحكم على الأرض، وده اللي بيقولوه في رؤية 5: جعلنا ملوكا وكهنة فسنملك فين؟ على الأرض. وأيضا يا أحبائي، بارتباطنا بالمدينة أورشليم السماوية سيكون لنا ارتباط بالحكم على كل الكون، السماء الجديدة والأرض الجديدة، لأن السماء الجديدة والأرض الجديدة العاصمة فيها، المدينة العظيمة اللي فيها هي أورشليم السماوية النازلة من عند الله، ولها مجد الله، ولا معانها شبه أكرم حجر كحجر يشبه باللون. لكن كمان يقول: وإلى ربوات هم محفل ملائكة. لقد أتينا إلى هذا الإله الحي العظيم لكي نرتبط في المستقبل، بس هو بيشوف كل الأمور دي وكأنها حصلت. نرتبط بالحكم على الأرض، نرتبط بالحكم في السماء الجديدة والأرض الجديدة، لكن نرتبط أيضا بربوات هم محفل ملائكة. احنا عارفين ان ملاك واحد قد ايه جبار وقد ايه عظيم. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين امره عند سماع صوت كلام الصانع، ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. قد ايه ملائكة الرب كائنات عظيمة، واحنا جينا للارتباط مش بملاك لكن ربوات هم محفل ملائكة. لكن رسالة العبرانيين تقول لنا نوع ارتباطنا بيه، يقول: أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة للعتدين أن يرثوا الخلاص؟ لكن كمان يقول: وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. يا لها من كلمة بديعة، إن كل مؤمن يا أحبائي، كل مؤمن في نظر الله هو إيه؟ بكر. كل مؤمن في نظر الله هو بك، حتى أن الكنيسة جميعا بتتسمى كنيسة إيه؟ أبكار. وطبعا البكر هنا مش من حيث العمر، مش من حيث أنه ترتيبه الأول في الزمن، لكن من حيث المقام، زي ما يتقال عن الرب يسوع بكر بين إخوة كثيرين، أو يتقال عنه بكر كل خليقة، أو البكر من الأموات. يعني كل المؤمنين لهم في تقدير الله المقام الأول، كنيسة أبكار. لك أن تتخيل أن أنت المسكين وأنا الغلبان جدا سنرتبط في السماء بهذا المجتمع الراقي جدا، هذا المجتمع العظيم جدا، إلا أفراده هم كنيسة إيه؟ أبكار، وربواتهم محفل ملائكة نرتبط بهم ليكونوا خادمين للعاتدين أن يرثوا الخلاص. وإلى كنيسة أبكار، مش بس كده، وإلى الله ديان الجميع. سنرتبط بالله ويحطه هنا في صفته كديان الجميع، ليظهر لنا شيئا عجيبا عن هدوءنا وراحتنا وسلامنا ونحن هناك في السماء. دي يمكن نشوفها مع بعض في سفر الرؤيا. لما شاف المؤمنين قاعدين حواليه في السماء، شافهم واقفين ولا جالسين؟ جالسين، وعلى رؤوسهم أكاليل، ومش جالسين وبس، لكن جالسين على عروش. والشيء العجيب ان عرش الله في وسطهم تخرج منه بروق ورعود وأصوات، والروح القدس أمام هذا العرش مش حمامة بترف، لكن يقول عنه سبعة مصابيح نار متقدة. والشيوخ قاعدين حوالين العرش ده منزعجين ولا بيرنموا؟ بيرنموا، مع ان الله اللي وسطيهم هو ديان ايه؟ ديان الجميع. تخيلوا الروعة والسمو اللي هنكون عليه هناك يا احبائي. اتيتم الى الله ديان الجميع، لكن كمان يقول والى ارواح ابرار مكملين. لا تنسوا ان مفدي الله نوعين، في كنيسة ابكار، لكن في ابرار قبل كده، ابرار قبل كده تطهروا وتقدسوا بالدم اللي ما كانش لسه سفك، لكن على الإيمان أن الدم سيسفك لأجلهم وسيكون لنا ارتباط بهم. حتى إن لعازر كان موجود في حضن مين؟ في حضن إبراهيم. والله لما يتكلم عن نفسه والإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وليأتوا من المشارق والمغارب ويتكئوا في حضن إبراهيم، وأولاد الملكوت يطرحون خارجا. يعني هنرتبط بهؤلاء الأفاضل اللي عاشوا غرباء ونزلاء في الأرض لأنهم ابتغوا وطنا أفضل، أي سماويا. وإلى أرواح أبرار مكملين. ثم يختم بأجمل وأحلى شخص حبته قلوبنا، يقول وإلى وسيط العهد الجديد يسوع. يسوع، وكيف وصلنا إلى هذا الشخص؟ وكيف وصلنا من خلاله إلى هذا المجتمع الراقي؟ من خلال دم رش يتكلم أفضل من هابيل. فبينما صرخ دم هابيل طالبا النقمة من أخيه، تكلم دم المسيح طالبا الرحمة والغفران لنا، فصار لنا الحق أن نرتبط بهذا المجتمع الراقي. نعد من تاني أعضاء المجتمع بتاعنا اللي احنا هنكون فيه أحبائي. أول حاجة سيكون لنا ارتباط بالحكم على الأرض، ده مجتمع حاكم، ومش بس حاكم على الأرض، لكن مجتمع حاكم في دائرة السماء الجديدة والأرض الجديدة. لكن الأفراد اللي احنا مرتبطين بيهم كنيسة أبكار، ربواتهم محفل ملائكة، أرواح أبرار مكملين، الله نفسه ديان الجميع، وسيط العهد الجديد يسوع الذي من خلال دمه الذي يتكلم أفضل من هابيل أوصلنا إلى هذا المجتمع الراقي. أكتفي بكده عنها وأختم بنقطة، كيف سننتقل من الحالة إلى المكان، وكيف سنتحول من الدائرة التي عشنا فيها روحيا إلى الوضع الذي نؤمن أننا سنكون عليه حرفيا بعد قليل. الحادثة الجميلة المعروفة اللي هيختم بيها برنامج الله من جهة السماء هي حادثة الاختطاف. فكر الله من جهة السماء أزلي، خطط له كتير ودبر له كتير وعين له ناس معينين، لكن مش هينفذ هذا البرنامج ويستمتع بيه إلا من خلال حادثة الاختطاف. وبعد ما يعمل حادثة الاختطاف ويوصل الناس دول إلى وطنهم، يبدأ الله بعد كده يكمل البرنامج بتاعه المختص بإيه؟ بالأرض. إذا فهمنا الأمر ده هنقدر نستريح وإحنا بندرس الكتاب. فهختم كلامي بكلمتين عن هذه الحادثة التي ليست خيال أو حلم يداعبنا، هذه الحادثة التي هي أيضا ليست موضوع للدراسة الذهنية العقيمة، لكن هذه الحادثة التي نعيش بقوتها ونتوقع حدوثها بين لحظة وأخرى، حادثة الاختطاف. أحبائي، الاختطاف أمر حتمي سيحدث، مش ممكن يكون الله خطط كل ده ورتب كل ده وأعد كل ده وبعد كده ما يكملش برنامجه وياخد الناس السماويين علشان يسكنهم في السماء. أنا مجرد هقرأ العبارات اللي أعتقد أنها محفوظة لنا جميعا، لكن مجرد ننتعش بقراءتها مرة أخرى. في رسالة تسالونيك الأولى أصحاح 4 يقول هذه الكلمات في عدد 15: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني نحن الأحياء لن نتميز عن إخوتنا الذين رقدوا بأي شيء، فالذين رقدوا سيشاركوننا في كل شيء تماما، لهم نصيب كنصيب، لا نسبق الراقدين. وبعدين يوصف الحادثة ويقول لأن الرب نفسه. ويا لها من كلمة بديعة الروح القدس عايز يرسمها. الموضوع يهمه شخصيا ويفرحه شخصيا وما ينفعش حد غيره يعمله. الواحد الأمور المهمة دايما هو بيعملها بنفسه، علشان كده اللي هيعمل الاختطاف هو الرب نفسه. لكن الرب نفسه بإيه؟ بهتاف، هتاف الفرح، هتاف اللي أجله من يوم قيامته، يوم قام غالبا ومنتصرا. هيجي الرب نفسه من السماء بهتاف، وأنا ما أعرفش هيكون إيه اللي بيقوله في هتافه، وما قالناش الكتاب. ربما كلمات الحب والإعزاز لكنيسته، ربما كلمات فيها روح التحدي زي الكلمات اللي هيضعها على أفواهنا وإحنا طالعين نقابله، هتبقى ترنيمتنا فيها لغة التحدي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ ربما كلمات التقدير ووصف العروس في جمالها وبهائها وهو يحضرها لنفسه، يقول يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة مملوءة بالمجد. يمكن كلمات الهتاف وصف هذه العروس وهو يرى جمالها وروعتها، وربما تكون كلمات الحنين والاشتياق. بنرنم كتير الترنيمة الحلوة: قلبه المشتاق لا يحتمل التأخير. لا أعرف ماذا سيكون هتافه، لكن يكفينا جدا أن الروح القدس بيقول لنا أن الرب هو نازل علشان ياخدنا ليه. هيكون نازل بإيه؟ بهتاف، هاتفا. والحقيقة جميل أنه يهتف، خصوصا أنه في السماء دلوقتي كل اللي نقراه عن الرب يسوع عمل وخدمة وصبر، مظبوط؟ يعني لما نقرأ عنه في رسالة العبرانيين أنه جلس، لكن جلس مش عشان يستريح، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، عمال ياخد سجودنا بعيوبه وشوائبه ويكمله ويوصله، عمال يشرف على ألامنا ومتاعبنا لكي يغيث المعية ويرسل الضعيف ويخلص المغلوب. بيشتغل، لكن مش بس بيشتغل، وبيتهان وبيتحمل إهانات. عشان كده الزمن بتاعنا ده اسمه زمن صبر مين؟ صبر المسيح. جميل انه بعد خدمة طويلة وبعد صبر كثير نسمع الرب يسوع هاتفا، لأن الرب نفسه بهتاف. لكن مش بس الرب نفسه، لكن في رئيس ملائكة، صوت رئيس ملائكة وبوق الله. وبوق الله، وإيه بقى بوق الله ده؟ أهو ده اللي كنا بنحكي فيه، كأن الله بيقول حانت اللحظة، اضرب بالبوق لتعلن أن البرنامج بخصوص السماء اكتمل، وأن العروس التي أكملت أو الورثة الذين عينتهم للتبني من القديم جاءت لحظة فداء أجسادهم. احنا نلنا التبني، لكن برضو بيقول عننا في رومية 8 متوقعين التبني، فداء أجسادنا. بوق الله يعلن هذه اللحظة الحاسمة في البرنامج المختص بالسماء، وصول الورثة إلى ميراثهم، ووصول الأبناء إلى بيت أبيهم، ووصول العروس إلى عريسها، ووصول المسكن الذي اختاره الله أن يسكن فيه إلى أبد الأبدين. الله بيعد لنفسه مسكن. بوق الله يعلن فرحة الله وهتاف الله بإنجاز البرنامج المختص بالسماء. بوق الله بصوت رئيس ملائكة يقول عنه بعد كده إنه الأموات في المسيح سيقومون أولا، هؤلاء الذين جعلهم يرقدون على يديه، قيل عنهم الراقدون بيسوع، رقدهم بإيده، وهؤلاء الذين حملت أرواحهم الملائكة إلى الفردوس، وهؤلاء الذين استمتعوا به كأرواح هيعمل هذا العمل العظيم معهم، هينزلوا من السماء في حماية وحراسة الملائكة أيضا، وأجسادهم التي فسدت وتحللت بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء، هذه الأجساد ستقوم مرة أخرى. فالأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، سنخطف. وطبعا هنا ما تكلمش عن عملية التغيير، لأنه كان أساسا بيتكلم من جهة الراقدين، لا تحزنوا من جهة الراقدين، لكن لما تكلم في كورنثوس الأولى 15 قال نحن الأحياء اللي يجرالنا نتغير، نتغير. وفي فيلبي 3 قال يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. هنتغير وبعدين نخطف، وجميلة أوي كلمة نخطف. نخطف للأعالي، نخطف لملاقات الرب في الهواء. ما اعتقدش انها عملية هتبقى صعبة عليه ابدا. مش بتفكروا ازاي احنا بكل حمولتنا واثقالنا منجذبين جدا للارض، والارض شدانا واحنا واقفين عليها، وجاذبية الارض دي كلها حتة كتلة حديد ونيكل في باطن الارض شدانا احنا والجبال والبحار ولزقانا بالارض، شوية حديد ونيكل منصهرين في باطن الارض هم اللي مخلينا منجذبين للارض. هيجي الشخص بقى اللي عمل الحديد والنيكل، الشخص الخالق نفسه، وهيقف في الهواء، وما تنسوش ان احنا منه، وبالظبط زي ما الحديد بينجذب للمغناطيس هنلاقي روحنا بنتحرر من جاذبية الارض وبنطير في الهواء لننجذب ونكون في فلك شخص المسيح. يعني هو كل ما في الامر انه هينزل بس للهواء، نتحرر من جاذبية الارض ونطير في الهواء لنرتبط ونكون حول المسيح. وبعد ما نرتبط بيه احبائي بقوة جاذبيته هيتم الكلام اللي هو قاله في يوحنا 14، آتي ايضا واخذكم الي. واول ما ناخد اماكننا كالالكترونات حول النواة ونتلف حواليه ما فيش قوة هتقدر تفصلنا عنه، عشان كده قال حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يتحرك، مش هنفكر نتحرك معه ولا ما نتحركش، لما يطلع ينزل إحنا مش بإرادتنا بعد كده، لكن إحنا وهو بقينا حاجة واحدة، لدرجة إن يقول عننا ملء الذي يملأ الكل في الكل، وتبقى الكنيسة والمسيح مش حاجتين لكن حاجة واحدة، إنسان واحد. هكذا المسيح أيضا، لكن عبارة عن رأس وأعضاء جسده. أنا مش راسي بتفكر وبعدين جسدي يقول لا طب أنا جاي معاكي، مش أنا جسدي بيفكر وبعدين راسي تقول له طب استنى لما أجي معاك، لكن تلقائيا أتحرك ككيان واحد، وهذا ما سيحدث في لحظة الاختطاف وما بعدها. علشان كده يقول نخطف في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. كل حين لغاية امتى؟ خلاص الى ابد الأبدين لا انفصال على الإطلاق. لكن بس علق على السحب والهوى. السحب كتير بتتكرر في الكتاب المقدس، تقريبا جات 150 مرة، 100 مرة منهم بتكلمنا عن أن السحاب علامة على مجد الله، على أنه مركبة الله أو إظهار الله لمجده وسلطانه. ولما هنخطف في السحب مش يعني الفكرة أنه بخار المية هيشيلنا، لكن أن مجد الله هو الذي سيحملنا. كما وضعنا في دائرة الحياة الجديدة بمجده، أيضا سيختطفنا إليه لنكون معه بمجده، سيحملنا إمكانيات مجد الله لنصل لملاقات العريس. أما الهواء، إيه السر أنه يخلي التقابل بتاعنا معاه في الهواء؟ الحقيقة الأمر يهمه ويهمنا، لأنه إحنا عارفين أن إبليس هو رئيس سلطان الهوى، وفي وعد منه لينا أن إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. وعند ملاقات الرب في الهواء، عندئذ سيتم حرفيا هذا الكلام. تخيلوا أحبائي عدد المؤمنين قد إيه، وتخيلوا المساحة التي سيخليها الشيطان هاربا مذعورا من منظر الأسد الخارج من صد يهوذا، وهو جاي علشان يختطف كنيسة. وما تنسوش ان الرب لما هيجي، هيجي ومعاه ملائكة مقتدرين قوة تفسح المجال لهذا اللقاء العظيم. ساعتها هيتم حرفيا سحق الشيطان. ما اعجب اللقاء او ما اسعد اللقاء معه في الهواء. لما واحد حسب المدينة اورشليم السماوية، في بعض الاشخاص بيميلوا للحسابات الحرفية، فحسب ابعاد المدينة وحسب قد ايه تشيل من البشر، لقي ببساطة انها تشيل 39 مليار نسمة و 240 مليون. ولما الكتاب يقول لنا ان دي ابعاد المدينة اللي فيها المؤمنين، انا مش حابب اخدها حرفيا، لكن اقدر اقول شيء مهم، انه كونه يدينا الابعاد دي كلها عايز يقول ان عدد المؤمنين ايه؟ ها؟ كثير للغاية. وفي ايات كتير بتأكد ان عددهم كثير، وهو آت بابناء كثيرين، يكون بكر بين اخوة كثيرين. هذا الجمع الغفير جدا قد تراب الارض في اجساد القديسين، هذا الجمع عندما يلتقي بالمسيح في الهواء، ستهرب اجناد الشر الروحية مذعورة، وستكون تحت اقدام المؤمنين، وهيتم اللقاء هناك في الهواء. لكن لكي ننتظم في منظومة رائعة جدا حول المركز، حول النواة، حول الرب يسوع المسيح، ويلتقي الرأس بالجسد، ونصبح جميعا نحن والمسيح واحد، ملء الذي يملأ الكل في الكل، وهكذا نكون إلى أبد الآبدين. بهذه الحادثة أحبائي أقدر أقول ينتهي برنامج الله من جهة السماء، وفي نفس الوقت يبدأ. ينتهي بأنه سكان السماء وصلوا، واللي الله تطلع إليه واشتاق إليه من الأزل تممه وأنجزه. هناك في الأزل اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. الله مستني اللحظة دي، مستني اللحظة دي علشان يتممها، وسننتقل حرفيا لنكون في السماء، وتتم طلبة الرب يسوع المسيح: أريد أن الذين أعطيتني يكونون معي حيث أنا لينظروا مجدي، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. سنصل إلى هناك آخذين مجدا ومعاينين مجدا، آخذين المجد الذي اكتسبه، واللي بلا شك أول ما ارتبطنا به كجسمه وهو رأسنا، المجد اللي ليه إحنا إيه؟ خدناه تلقائيا، مجد الرأس للجسد، لكن هيفضل في مجد الذاتي كابن الله. ده نفضل الى ابد الابدين نعمل ايه؟ نعاين هذا المجد ونستمتع بهذا المجد. ثم بعد هذا، ليس كما يتصور البعض اننا سندخل في حالة كمون وكسل الى ابد الابدين. في السماء لا راحة، راحة ومش راحة، راحة لانه ما فيش كدر ولا نكد ولا حزن ولا وجع ولا تعب ولا ألم. الأمور الأولى قد مضت، لكن في شغل ولا ما فيش؟ وعبيده يخدمونه واسمه يكون على جباههم، هم سينظرون وجهه. ونظل إلى أبد الآبدين يا أحبائي نشتغل، بس ما أحلى شغل، ما أروع عمل. سيكون لنا عمل في دائرة السماء الجديدة والأرض الجديدة، سيكون عمل عظيم جدا نعمله، أن نعبد ونسجد ونرنم ونسبح ونشترك مع الخلائق السماوية اللي من ملايين ملايين السنين تسبح هذا الخالق العظيم. الصرافيم واقفين حواليه، شافهم إشعياء من 2700 سنة، هذا نادى ذاك بيقول ايه؟ قدوس قدوس قدوس. يا ترى بطلوا دلوقتي ولا شغالين؟ اكيد شغالين. واحنا لما نوصل هناخد اماكننا حول العرش، مع فارق انه مش هنكون واقفين زي الصرافيم، لكن هنكون جالسين، ومش هنكون مغطين وجوهنا، لكن هم سينظرون وجهه. وبالتالي لن تقتصر تسبيحاتنا على كلمة قدوس قدوس قدوس، لكن سنسبحه على حبه وصلاحه وفدائه وعظمته. سيكون في قلوبنا أنواع أخرى من الترانيم لا تفهم فيها الملائكة ولا حتى الصرافين. سيكون عندنا أكاليل، الصرافين ما عندهمش أكاليل، وسنطرحها في بداية وصولنا إلى السماء أمام الجالس على العرش. ولا أعتقد أننا سنأخذها مرة أخرى، لكن هتفضل مطروحة أمامه إلى أبد الآبدين كنوع من التعبير والتقدير لهم. سيكون عملنا السجود الدائم، لكن أيضا سيكون عملنا الحكم الدائم، فنحن عبيده ولملائكة لم يخضع العالم العتيد، لكن أخضعه للرب يسوع المسيح اللي وضع قليلا عن الملائكة، أخضع له العالم. وخدوا بالكم يا أحبائي، مش أخضع العالم العتيد للمسيح بصفته الشخصية، لكن بصفته رأس للكنيسة. يعني العالم العتيد خاضع للمسيح ومعاه الكنيسة. وبالتالي سنمارس الحكم، إن عملنا سيكون هو الإدارة والحكم، مش بس في الملك الألفي، لكن يقول عنه يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح الإيه؟ الأبدي. يعني المسيح سيظل ملك على كل الكون، ملك أبدي، ملك أبدي كرأس، والكنيسة هي أعضاء جسده. وهذا الحكم بلا شك سيكون على هذا الكون المترامي الأطراف إلا الأرض. إيه الأرض؟ إيه الأرض بالنسبة لهذا الكون؟ مجرد شيء صغير. دايما بقول التشبيه اللي قريته لأحد العلماء الحاصلين على جائزة نوبل، ان الارض لو عايز تفهمها روح لأعظم صحراء في العالم وحط في منتصفها برتقالة، وعلى بعد 9 متر منها حبة حمص، وحبة الحمص للبرتقالة للصحراء هي الارض للشمس لهذا الكون الواسع المترامي الاطراف. الكون اللي محدش فاهم ولغاية النهاردة بيسألوا ليه عمل ده كله، ليه الله عمل الكون العظيم؟ عمله ببساطة شديدة لأن عنده وارث، جعله وارثا لكل شيء، وعنده ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. سنرث، من يغلب سيرث كل شيء، وسنسود على هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. لكن مدى سيادتنا وحكمنا، وده الشيء الغريب جدا، من متى 19 ولوقا 19 يرتبط بمدى أمانتنا ومسؤوليتنا وخدمتنا للرب ونحن هنا على الأرض. كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ليكن لك سلطان على 10 مدن، وآخر ليكن لك سلطان على 5 مدن. كان الرب بيقول مدن لأنه كان بيدي تشبيه مرتبط بالأرض، لكن عندما ننتقل إلى الحالة الأبدية الموضوع مش موضوع مدن، لكن الموضوع كون خلقه الله، كون عجيب بديع كبير، لكن سيختلف الحكم والخدمة التي سيقوم كل واحد فينا بها سيختلف من واحد إلى آخر طبقا لما كنا عليه في فترة حياتنا الحاضرة. أتمنى أحبائي أن الرب يسحب أفكارنا بعيدا عن الأرض، فلنتكلم بعد هذا عن السماء كشيء خيالي بعيد، لكن دعونا نتكلم عنها كمكان حرفي ننتظر الوصول إليه عن قريب. كما السماوي هكذا السماويون أيضا. جاء الرب يسوع من السماء ورجع إلى السماء، ونحن من السماء وسيرتنا هي في السماء، وسنعود سنصل حتما إلى السماء. السماء هي وطننا وفيها ميراثنا. السماء سنصلها عن قريب بحادثة الاختطاف، وبعد ما نوصل هناك لن نفارقها إطلاقا، سنكون مع الرب كل حين. في السماء سيكون لنا عمل، سنسجد وسنخدم، لكن سجودنا وخدمتنا وحكمنا ومكافآتنا مرتبطة بفترة الحياة الحاضرة اللي هنا. فكركم واحد اختبر الرب كتير هنا، هتكون ترنيمته في السماء زي واحد اختبر الرب قليل؟ الكل هيكون فرحان والكل هيكون بيرنم، لكن يقينا من خدم الرب أكثر، من عرف الرب أكثر، من فرح بالرب أكثر، سيكون إدراكه هناك أعظم وأعظم. وبلا شك أحبائي كما علمنا الكتاب في مواضع كثيرة أنه هناك سيختلف المؤمنون الواحد عن الآخر. قال بولس عن المؤمنين: أنتم فرحي أمام ربنا يسوع المسيح. وبلا شك أنه كان عايز يكتر كمية أفراحه أمام الرب يسوع المسيح في مجيئه بأنه يكتر كمية خدمته وهو هنا على الأرض. أتمنى أن الرب يستخدم هذه الكلمات علشان وإحنا ماشيين في هذا العالم خلونا نتعامل بواقعية مع هذا العالم على أنه مجرد مكان اغتراب نعبر فيه بأقدامنا، لكننا راحلون إلى الوطن الذي عيننا الله له. دعونا ننتظر حادثة الاختطاف مش كشيء كده بس بنرنم عنه، لكن فعلا من القلب يبقى توقعنا وانتظارنا كل يوم: أمين تعالى أيها الرب يسوع. ولغاية ما يجي خلونا سروجنا تكون موقدة وأحقائنا ممنطقة. دعونا نخدم يا أحبائي، دعونا نخدم بصحتنا، دعونا نخدم بجيوبنا، دعونا نخدم بأمانة في الداخل، دعونا نخدم بقداسة في الخارج، دعونا نضع عيوننا على أن كل شيء بنعمله هنا لأجره هناك، ابتداء من كأس ماء بارد لن يضيع أجره. وعلى قد ما تضحي هنا وتتعب هنا، على قد ما يكون وضعك في السماء متناسب مع الخدمة التي خدمت بها. الرب يستخدم كلمته لبركتنا وله كل المجد.